بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم الكلام عن أكثر شراح الأحاديث أو الذين يقومون بتأليف الكتب، في الغالب يكون لهم همة ونشاط في بداية الشرح، ويكون لهم عناية وفائقة في الترتيب والتنظيم، ثم في النهاية يكون هناك ضعف. وقد ورد حديث في سنن الترمذي الله في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني كل عمل فيه بداية نشاط ثم يكون هناك في ضعف. المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد أودع حديث كثيرة وتكلمت عنها أنا، وفيها شيء ليس يعني لا يدخل في باب الجهاد يعني ضمنا، إلا يعني كان الأولى في كتاب الجهاد أحكامه وشروطه، وجاء بعض أحكامه ما نقول لا، لكن الترتيب كذلك، ترتيب الأحاديث في هذا الكتاب أو في كتاب الجهاد فيه تقديم وفيه تأخير. يعني مثلا تكلم عن الفيء ثم عن مسابقة ثم رجع إلى الفيء ثم قتل النساء والصبيان والنفل، يعني فيه تقديم وتأخير. ما يتعلق بالغنائم وأحكامها ما ذكر فيها حديث يعني مشهورة. والأمر الثاني الذي يريد التنبيه عليه أننا في الدرس القادم إن شاء الله سيكون هناك درس يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء، ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء، حتى نختم الكتاب وتتوقف الدروس. وإن شئتم جعلنا الدرس طويل يعني مدة ساعتين في يوم الأحد القادم ونكتفي بذلك، لأن هناك تقريبا بقي 7 أحاديث كتاب العتق والمدبر، وبقي 3 أحاديث من كتاب الجهاد، والأمر إليكم. يقول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، يقول ابن عمر: فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما. كلمة وغنما هذه ليست يعني هذه في مسلم فقط وليست في البخاري. قال: فبلغت سهماننا 12 بعيرا، يصلح تقول 12 و12، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. الأحاديث كما ذكرت في كتاب الجهاد تحتاج إلى ترتيب. ثم هذه السرية التي ذكرها عبد الله بن عمر كانت قبل نجد، وكانت قبل فتح مكة، في فتح مكة في السنة 8 في شهر رمضان، وهذه السرية كانت في شعبان في السنة 8 من الهجرة. ورد علينا أحاديث، وسيأتينا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أنهم شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما. فهناك فرق بين السرية وبين الغزوة. السرية عددها يقولون من 100 إلى 500، إما أن يبعثها الإمام أو القائد مستقلة، أو تكون من ضمن الجيش ثم يرسلها وهم أصلهم مع الجيش. السرية لا يكون قائدها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يكون أحد الصحابة. وفي هذه السرية كان قائدها أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. أما الغزوة فيكون القائد فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في تسميتها سرية إما أنها كونها تسري في الليل وتكون في خفية، هذه من أسباب التسمية. وإذا كان الجيش أو إذا كان العدد أكثر، يعني إذا زادت عن 800 سمي جيشاً، وإذا زاد عن 4000 سمي جيشا عرمرم، أو إذا زاد أكثر سمي الخميس. التسميات هذه معروفة لدى العرب معروفة. وقوله سرية إلى نجد، هل المراد بنجد هذه نجد المعروفة نجد اليمامة وإلا نجد العراق؟ صحيح أنها نجد اليمامة المعروفة هذه، ولها حدود معروفة، وحدها في الغرب كما يقولون في المثل من أحضن فقد أنجد، حضن موجود جبل في جهة الحجاز. طيب، يقول فخرجت فيها، يعني كان عبد الله بن عمر من ضمن الذين خرجوا في هذه السرية، فأصابوا إبلا وغنما يعني من الغنيمة، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، يعني كل واحد منهم كان له 12 بعير. البعير يطلق على الذكر من الإبل والأنثى. قال ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. هذا الشاهد. المراد بالنفل التنفيل هي العطية الغير واجبة، وتعطى هذه السرية من باب التشجيع لها، لأنها بذلت جهدا وبذلت نشاطا وأنفقت من جهدها وقوتها ومالها ونفسها ما لم يكن لغيرها. فيقول عمر بن عمر أصبح لنا من هذه الغنائم التي غنمناها في هذه السرية كل واحد منا 12 بعيرا، يعني بلغ نصيب كل واحد منهم 12 بعير. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم على ذلك بعيرا بعيرا. طيب، نفلنا يعني معناها كما ذكرت أنهم أعطاهم أمر غير واجب، يعني الآن الذين يجاهدون ويغنمون لهم من الغنيمة، لكن في السرايا للقائد أن ينفلهم فوق حقهم. وذكرت السبب أنهم يعني جزاء لتعبهم وبذلهم لأنفسهم وأموالهم وجهدهم، والتنفيل هذا مجمع عليه عند العلماء، يعني ما في أحد أنكره. والآية الكريمة أو صدر سورة الأنفال ويسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، السبب فيها ليست في هذه السرية، إنما سبب نزول هذه الآيات في غزوة بدر. ويقولون الأنفال هي مدنية إلا آيات منها قيل 7 وقيل أقل أو أكثر، منها قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إلى قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآيات قيلت إنها مكية وبقية السورة مدنية. إذا انفرد هؤلاء القوم من الجيش لهم ما غنموا. طيب، إذا كانوا مع الجيش لهم ما غنموا. طيب، إذا لم يكن أصلهم مع الجيش، يعني بعثهم رسول سرية هكذا بدون جيش، فكذلك لهم ما غنموا. لكن إن كانوا مع الجيش يعطون التنفيل من الخمس. قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. يعطون من الخمس، وهذا هو الراجح عند العلماء، الراجح من العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم سبب بعث هؤلاء السرايا لا لأجل المغنم، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته ولا في سراياه التي بعثها يريد بذلك مغنما، إنما يريد نشر هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هل التنفيل يكون في الإبل والغنم كما جاء في الحديث هنا فأصبنا إبلا وغنما؟ لا، التنفيل يكون في كل ما يغنم ولا يقتصر على ذلك الإبل والغنم. طيب الحديث هذا فيه يقولون العلماء جواز بعث السرايا وجواز التنفيل، جواز التنفيل. الحديث الثاني كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان. في البخاري يرفع، ورواية ثانية ينصب، ورواية ثالثة يرى. كلها الرواية يرفع هذه في البخاري ومسلم، والروايات الأخرى كلها صحيحة كما ذكرت في البخاري. طيب كلمة قوله إذا جمع الله الأولين والآخرين متى يكون ذلك؟ هذا في يوم القيامة، في يوم القيامة. بل جاء في صحيح مسلم قال يرفع الله أو يرفع له بقدر غدرته عند أسته. في الغالب أن الراية إذا رفعت يكون النظر إليها إلى أعلى، فجزاء لخيانته وضعفه وغدره جعل هذا اللواء في أسته جزاء لما عمل. والغدر صفة مذمومة في كل الأديان، الغدر صفة مذمومة في كل الأديان، ومن وعد بشيء فأخلفه في أي شيء ولم يفئ به فذلك يعتبر غدرا وتركا للوفاء. جاء في الحديث الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. قال وإذا عاهد غدر، فهي من الصفات المنافقين كذلك. حتى أن البخاري رحمه الله ذكر حديث قال من قتل معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة. وش المعنى من ذلك؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ينصب يرى لكل غادر اللواء. اللواء دائما هو علامة يعرف بها، يقولون هو أقل من العلم، العلم المعروف ذا. وعادة أن اللواء يمسكه القائد، الأولين إذا ذهبوا للحج يحطون بيرق يسمونه بيرق، يعني يعرفون مسار الجيش بهذه العلامة المرفوعة. العرب كانوا قديما يرفعون راية بيضاء للذي يفي بوعده، ويرفعون راية سوداء للغادر. فتح مكة كان سببه نقض للعهد، نفس مكة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقض عهدا أبدا، حتى في بني النضير وبني قريظة ما نقض عهدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام فيقال هذه غدرة فلان، هذه تعتبر من أكبر الفضائح في يوم القيامة، أن تجعل لك راية يراك الناس فيها أمام الخلق بأنك ظالم وغادر. حتى أن العرب قديما كذلك يرفعون اللواء في الأسواق للتشهير بالغادر، إذا غدر إنسان، لأنه كان الوفاء بالعهد وعدم الغدر من صفة العرب. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم قتل معاهدا؟ ما قتل إلا إذا نقض العهد. لكن قضية عبد الله بن خطل تعرفونه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فهل كان بينه وبين الرسول معاهدة؟ لا، عبد الله بن خطل كان مسلما ثم قتل صحابيا ثم ارتد، وكانت له مغنيتان يقومان بغناء يهجوان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله، وقال قتل ستة معه. ذكرهم صاحب الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ الناس بالقتال أبدا. طيب، حكم الغدر حكم حرام بالاتفاق، ولو كان الغدر على كافر، ولو كان الغدر على فاجر، ولو كان الغدر على عاصي، يعني هو حرام متفق على حرمته. سبب معاملته بهذا الأمر أن الله يفضح أمام الخلائق، لأن الغدر في الغالب يقع على وجه الخفية، فلما كان وقوعه على وجه الخفية فضحه الله أمام الخلائق. حتى كما ذكرت لو فعل الغدر في غير مسلم، وأعظم الغدر يقع ممن يقع من الأمراء والرؤساء قواد الجيوش، لأنهم أصلا ليسوا بحاجة للغدر. ورد حديث في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم ملك كذاب. فالملك أو الرئيس أو القائد ليس بحاجة للكذب، من سيعاتبه على فعله أو قوله؟ ولذلك من أعظم الغدر هو ما يقع من هؤلاء. هل الكلمة الغدر تختص بالقتل فقط؟ الصحيح أن كلمة الغدر تطلق على الغدر في كل من خان الأمانة، سواء في مال أو في عرض أو في دم، كل هذا يدخل في ضمن الغدر. وأعظم كذلك ما يسمونه الناس بالاغتيالات، تسمعوا فلان اقتال فلان، الرئيس فلان اقتال فلان، وهذا أن يخدع رجل ثم يقتله في موضع لا يراه فيه أحد، وهذا شيء مشاهد ومعروف ومسموع ومقروء. طيب سؤال: لو كان بيننا وبين الكفار معاهدة فخشينا منهم الخيانة، فعلينا أن ننبذهم إلى سواء، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، فانبذ إليهم إيش عهدهم، ها؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لابد تخبرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة بني قريظة وبني النضير ظهرت الخيانة فيهم وثبتت الدلالات على هذه الخيانة، فوجب نبذ العهد. في قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني ارفض هذا المعاهدة وأخبرهم بأنك نقضت العهد، فلا تقاتلهم إلا بعد إخبارهم بأنك نقضت العهد، لأنهم هم الذين بدوا، وتخبرهم بأنك مقاتلهم. طيب، الله عز وجل ذكر في القرآن في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، فكون هذا الغادر سيعرف، فالظلمة يوم القيامة سيعرفون. ولذلك علامات المتقين على وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولذلك يعرف حتى الظالم بسواد وجهه، ويعرف كذلك بزرقة عينه في قوله تعالى: ونحشر المجرمين إيش يومئذ زرقا، من شدة الهول الموقف تتغير ألوان وجوه الناس. فهذا الغادر بحكم غدره جعل الله له هذه العلامة يوم القيامة، هذه علامة نسأل الله السلامة ونسأله أن يسترنا وإياكم يوم العرض. فما أعظم هذه الفضائح التي تأتي بسبب مثل هذه الذنوب. ما يتعلق بالاغتيالات هي كثيرة وتسمعون بها كثيرا، ونسأل الله السلامة لكل مسلم. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام هل قتل النساء والصبيان؟ وما الحكمة من ترك قتلهم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه قتل صبيا أو امرأة، ولم يأمر بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد، أمر رجل أن يأمره فقال لا تقتل ذرية ولا عسيفة كما رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة شاهد الصحابة امرأة مقتولة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، حكم قتل النساء والصبيان بالاتفاق أنه محرم، لأنهم لا يقومون بالحرب أصلا وهم ضعفاء حتى ولو كانوا في مؤخرة الجيوش، لكن هل يجوز قتلهم للضرورة؟ نعم يجوز. مثال إطلاق الصواريخ التي نسمعها، هذه الأسلحة الجديدة دي، على أناس من الكفار أو المشركين أو المعتدين، وكانوا في بيوت مثلا أو معهم نساء وصبيان، فالذي قام بالرمي مضطر إلى قتل هؤلاء ولو كان معهم نساء وصبيان، وحتى هذا كان وارد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النهي في قتل النساء والصبيان لمن لم يقاتل ولم يشارك، وهذا بالإجماع، لكن لو شاركت امرأة قتلت، ولو شارك صبي قتل. أنتم شاهدتم جميعا أطفال مع الحوثيين ما تجاوز منهم أحدهم سن البلوغ فيقتل حتى ولو كان صبي ما دام أنه حمل السلاح. ويدخل مع هؤلاء يقولون العلماء الشيوخ الركع الفانين الضعفاء الذين لا يستطيعون حمل السلاح، ويدخل معهم الرهبان الذين يتعبدون كذلك. لكن إن كان هؤلاء الشيوخ أو الرهبان لهم رأي أو مساعدة قتلوا. طيب، الصحابة رضي الله عنهم كيف قتلوا هذه المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هم ما قدموا على قتلها إلا لعلمهم بجواز قتل المشركين، وجاء الأمر بقتال المشركين كافة دون تخصيص، لكن لما جاء التخصيص بعد النهي توقفوا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا كانت النصوص بالعموم، فقتلوا هذه المرأة، لكن لما جاء التخصيص توقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثاني، يجوز قتل النساء والصبيان إذا لم يكن هناك طريق للوصول إلى قتال الكفار أو المعتدين إلا بقتل النساء والصبيان فلك أن تقتله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذرارهم، قال هم منهم، يعني يبيتون يجونهم في الليل وينامون حولهم أو معهم أو قريبا منهم ثم يهجمون عليهم فيقتلونه. النساء والصبيان في الأصل أنهم ضعفاء فلا يقتلون لسبب ضعفه، وهناك سبب ثاني. السبب الثاني حتى يكونوا خدما للمسلمين حينما يسبون من النساء والصبيان، وجاءت الأحاديث أنه إذا قبض عليهم فكان يرى إلى أحدهم إن كان أنبت قتل، يعني إن أنبت الشعر الخشن العانة قتل، وإن لم ينبت لم يقتل. وهذه من الأدلة على جواز كشف العورة. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه والحديث هذا كما ذكرت أنه تقدم حديث أنس قال إن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. الحديث هذا أصلا المفروض يكون في لباس في كتاب اللباس الأصل، لأن استدلال بهذا الحديث على جواز لبس الحرير في الحرب ليس هناك دليل صريح عليه. يعني كأن المؤلف رحمه الله ذكر أن من جواز لبس الحرير يكون في الغزو، ولكن هذا بعيد، لأن السبب واضح، هم ما طلبوا من الرسول أن يلبسوا الحرير دون عذر أو دون سبب. يعني فكونهم اشتكوا القمل، بل في بعض الروايات أصابتهم حكة أو كانوا أصابهم الأذى واشتكوا من حكة كانت فيهما. عبد الرحمن بن عوف من تجار الصحابة، والزبير بن العوام من تجار الصحابة، والغالب أن القمل لا يأتي إلا للفقراء الذين يكونون بعيدين العهد بالنظافة والاغتسال وتغيير الملابس. فكيف أصاب عبد الرحمن بن عوف القمل والزبير بن العوام؟ أنا ودي تراجعون ترجمة الزبير بن العوام، انظروا إلى كم ورثت كل زوجة من زوجاته، بس كم ورثت كل زوجة من زوجاته رضي الله تعالى عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها غزوة تبوك. الرخصة لهم لا لأجل أنهم في الحرب حتى يظهروا الفخر والخيلاء على الأعداء، لا، إنما كانت الرخصة للتداوي. فمن أسباب وجود القامل في الإنسان لبس الثياب الخشنة، كذلك كانوا في طول مسافة، كثرة العرف، كانت في غزوة تبوك في شدة الحر، كانت في شدة الحر، بعد العهد بالاغتسال والنظافة يصيب الإنسان هذه الدابة القمل، تكون في الثياب وتكون في البدن، ويقولون لا علاج لها إلا بلبس الحرير. منهم من يقول أن الحرير فيه برودة تؤثر على القمل، وهذا ما في دليل صحيح عليه. الرخصة هذه التي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير، هل هي خاصة لكل من أصيب بقمل، أو هي خاصة لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، أو أنها خاصة لأجل الحرب؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنها خاصة لمن تأذى من وجود القمل، فلا تظن بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ومن عظم منزلتهما أنهما يشتكيان من شيء قليل أبدا. فكانت الشكوى من أجل هذا الأمر بسبب طول المسافة، وربما يكون الترخيص للجميع، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن الرخصة خاصة بسبب التداوي، للتداوي من هال يعني. فالرخصة كانت مستثنات من النهي، النهي من الرسول عليه الصلاة والسلام حرم لبس الحرير حتى الجلوس عليه كما ذكرنا في الحديث السابق. طيب، هل أو كيف نجمع بين لبس الحرير من أجل التداوي وبين ما هو مشتهر على ألسنة كثير من الناس، حديث في مصنف ابن أبي شيبة وفي معجم الطبراني الكبير الظاهر أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، كيف نجمع بينه؟ يعني لبس الحرير محرم، لبس الحرير محرم، وإذا كان للتداوي جاز، وجاء الحديث وإن كان الحديث ترى معناه صحيح لكن فيه يعني كلام ضعف، اشتغل أنت ها؟ يرجى وشو؟ لا، الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة المائدة قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا البنج، حلال ولا حرام؟ البنج نوع من المسكر، هو حرام، لكن وجود الضرورة قبيح. استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز، لكن تذكر قصة عرفجة لما قطع أنفه في يوم كلاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. يعني حتى لما تفكر في الحديث تجد أن الطب حتى متقدم في عهد الرسول، كيف يصنع له أنف من ذهب؟ كيف يركب؟ فلكل زمان يعني أهلها من العلماء والشعراء والأدباء والأطباء وغير ذلك. الخلاصة أن يجوز التداوي بلبس الحرير لمن كان شكى من ذلك. والبخاري رحمه الله وغفر الله له بوب، قال: باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب، وأظن أن الإمام الترمذي قلده في ذلك. ولكن الصحيح كما ذكرت أنهما لما اشتكيا من القمل رخص لهما فقط. طيب، الحديث الذي بعده حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. حديث عمر رضي الله عنه يذكر أن أموال بني النضير، بني النضير هذول من اليهود، وقبيلة يعني لا يستهان بأمرها، قبيلة كبيرة، غادروا سكنوا خارج المدينة لكنهم عاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وغدروا مع أنهم سكنوا قرب المدينة. فيقول عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب. ايش معنى يوجف؟ يعني انهم ما عملوا شيء من قتل او غير ذلك حتى حصل لهم هذه الغنيمه. فيقول هنا: مما لم يوجف المسلمون، يعني ما ركبوا خيلا حتى يكون هناك كر وفر ولا ركاب. الركاب هذه تطلق على الابل، يسمونها عندنا العوام الاولين ركائب، وقال الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وهذا ترى كلمة وزينة فيها مغزى، اللي يشخصون بالسيارات، اللي يشخصون بالسيارات ويفخرون فيها لهم جانب من ذلك. طيب، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاتلوا الأعداء قتالا، حصل لهم النصر دون قتال، وهذه من أعظم النعم. ألقى الله عز وجل في قلوب أعدائه هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر هذا يعني هذه الغنيمة كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل بها عليه الصلاة والسلام ما يشاء. طيب، يقول في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمسك نفقة سنة أبدا، يعني لا يدخر النبي صلى الله عليه وسلم قوت أهله سنة، لكن تطيبا لخاطرهم ما كثرة الغنائم أعقر النبي صلى الله عليه وسلم فعزلهم نفقة سنة. تصورون السنة هذه أنها تجلس كاملة؟ لا. ألم تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات عليه الصلاة ودرعه مرهون عند يهودي على آصع من شعير، فما تكفي. فيقول هنا في الحديث: ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح، الكراع يعني الخيل، ويجعلها كذلك عدة في سبيل الله استعدادا. لما تتأمل سورة الحشر نزلت آياتها أو أكثر آياتها في بني النضير، والنبي عليه الصلاة والسلام صالحهم أن يخرجوا على ما حملت الإبل دون السلاح، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم قيل إلى الشام وإلى خيبر وإلى الحيرة أو غيرها. طيب، الفي هذا هو المال المأخوذ من الكفار، دائما إذا أخذ مال من الكفار يسمى في. السؤال الآخر يقول هل يجوز الادخار، وهل الادخار ينافي التوكل؟ لا، كون الإنسان يدخر من ماله نفقة لأهله ففعل الأسباب لا ينافي التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام ادخر قوت سنة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كما ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتهي العام ولم يبقى معه شيء عليه الصلاة والسلام. بني النضير لما عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء كان من ضمنها شروط، من ضمن الشروط ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوا. لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة معروفة أنتم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجل من الصحابة قتل رجلين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الدية فجاء لهما فجلس تحت جدار، فوجدوها هم فرصة لرمي حجارة من البيت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الوحي فخرج عليه الصلاة والسلام، وبينهم بين الرسول عهد. هم انتظروا، جلس أولا عليه الصلاة والسلام ينتظر إعانتهم، فلما أوحى الله إليه بأنهم ينووا رمي الحجارة عليه لقتله خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجهز الجيش ورجع إليهم في قريتهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك أن الرسول لم يكن نقض العهد منه ابتداء أبدا، فلما خالفوا المواثيق والعهود قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا وصالحهم أن يخرجوا وأن يحملوا معهم أهلهم ونساءهم وذريهم وصبيانهم على ما تحملهم الإبل دون السلاح. ينبغي على إمام المسلمين أن يصرف الفي في الأمور العامة ويبدأ بالأهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعلها في الكراع والسلاح عليه الصلاة والسلام وجعلها عدة في سبيل الله، هذا مما يجب على ولي أمر المسلمين أن يعد العدة دائما، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب، الحكم في هذا الحديث من أحكامه يجوز الادخار، هذا متفق عليه، وكذلك من الواجبات على إمام المسلمين أن يصرف المال في الأهم ثم الأهم، حيث صرف النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح والجهاد في سبيل الله. بقي عندنا حديث في المسابقة والسبق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان بن عيينة من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. شو معنى أجرى؟ يعني أمر بإجراء السباق. وقوله ما ضمر من الخيل، التضمير ايش معناه؟ الغالب أن الخيل المشهورة المعروفة تعلف ثم تسمن ثم بعد اشتداد لحمها وعظمها تعطى من الأكل تدريجيا، يقلل منها حتى يكون جسمها قوي ويكون عندها قدرة تحمل في الجري، يعني حتى سمي المضمار الذي تمشي فيه بهذا الاسم. كلمة حفياء هذه الصحيح أنها حفياء كده بهذا الاسم، هو موضع في المدينة مكان معروف، منهم من قال فيحاء لكن هذا ما هو صحيح. وثنية الوداع معروفة، بني زريق هذه قبيلة من الأنصار سمي المسجد باسمه، وفي دلالة على جواز تسمية المساجد بأهلها، سمي مسجد ابن عمر وسمي مسجد بني زريق وسميت المساجد فلا حرج في ذلك. يقول ابن عمر كنت في من، يقول ابن عمر وكنت في من أجرى، إيش معنى أي سابق؟ شف مع جلالة ابن عمر رضي الله عنه وعلمه ما ترك الجهاد في سبيل الله ولا ترك الإعداد في سبيل الله، بخلاف كثير من الناس إذا ركنوا إلى العلم والتعليم تركوا هذا الأمر، هذا خطأ، هذا خطأ. لذلك لما يقول الرسول ألا إنما القوة الرمي، استمرار في الرمي والتدريب على الرمي هذا من المطالب. طيب الميل يقولون كم عدد خطواته؟ يقولون عدد خطواته 4000 خطوة، كل خطوة تكون 3 أقدام يعني متلاصقة، بمعنى أن 4000 ميل، الميل الواحد يساوي تقريبا 2 كيلو لسدس. الأميال الموجودة عندنا الآن بعض السيارات تمشي بالميل وبعضها تمشي بالكيلو، فكل 50 ميل يساوي 80 كيلو، هذا حسابيا كل 50 ميل تساوي 80 كيلو. طيب تحديد المسافة هذا أولا أن المسابقة من الرياضات المحمودة، بل إن شيخنا بن جبريل رحمه الله يرى أنها سنة المسابقات، ومن كذلك أولى تحديد بداية المسابقة ونهاية المسابقة حتى لا يكون فيها إشكال ولا مخالفة. والمسابقة ممكن تكون على القدم، تكون على الخيل، تكون على الإبل. طيب ما رأيكم في مسابقة بالسيارات؟ ما يدخل، ولا بالسفن ولا بالدبابات لما فيها من الضرر الواضح يعني، ولو قدر أن كان فيها فإن السبق فيها لا يجوز. إيش معنى السبق؟ يعني العوض أو الأجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ يقول لا سبق يعني عوض، أخذ عوض ها؟ إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني عن رمي بالسهام أو خف الإبل أو حافر البعير، خف البعير أو حافر الخيل. بس هل تعطى الجوائز في غيرها؟ هذا مذهب الجمهور أنه مخصوص فقط على الثلاث هذه، يعني مسابقات تجوز في الثلاثة أشياء هذه إذا كانت لها عوض، ويكون العوض من أحدهما جائز، أو يكون من واحد طرف ثالث يجوز، أو يكون من إمام المسلمين أو رئيس النادي أو رئيس البلد أو غيره يجوز. الغريب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن المسابقة في العلم يجوز فيها المراهنة وأخذ العوض عليها، شو السبب؟ يقول لنا من الجهاد، يعني لو تسابقنا في مثلا بحث مسألة أو استخراج فائدة من هالحديث وضعنا مبلغ مالي يقول يجوز لأن هذا من الجهاد. وأرى والله أعلم باختصار الحديث يعني العوض أو الأجر في المسابقات لا يكون إلا في الثلاثة أشياء التي جاء فيها النص. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول الخيل لثلاثة كما في البخاري، لرجل ستر ولرجل أجر ولرجل وزر، يعني من كان أخذ خيلا وربطها في سبيل الله حتى بولها وروثها في أجر، هذا أجر. ومن أخذها من باب البيع والشراء ويغني نفسه هذا من باب الستر، لكن المشاهد في الغالب أنها الآن وزر من باب الفخر والخيرة، بل تنفق فيه أموال عالية جدا. طيب يقول سفيان رضي الله عنه وأجرى ما لم يضمر، يقول في الحديث يعني هناك فرق بين المضمر تطول المسافة والذي لم يضمر وما عود تقصر المسافة. وهذه الرياضة من الرياضات المعروفة، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سابق عائشة فسبقته، ثم سابقها فسبقها عليه الصلاة والسلام بعدما كثر لحمها. العلماء يرون جواز التسمية، تسمية المساجد بأهلها، ويقول لا حرج في ذلك. يبقى عندنا تقريبا حديث يسيرة كما ذكرت، والأمر إليكم، عندنا بقية 7 أحاديث. إن شئتم الدرس الأحد القادم نطيل الزمن أو نجعل الأحد والاثنين، ترونه كذا الأحد والاثنين، الأحد نطول شوي سم، أنا كله سواء، ها عندي مسجد أنا ما صعب، يكون المغرب العشاء وما أدري، لا صعبة علي، أخاف ما ألقى أحد المسجد، لكن اعتمدوا الدرس القادم يوم الأحد، يعني نستمر زيادة نص ساعة إن شاء الله ما قبل، لأن الحديث الباقية بعضها مكرر.